بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البخاري محمد بن إسماعيل ابن المغيرة ابن مرتزبة الجعفي مولاه رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث، قال رحمه الله: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. هذا الباب أراد رحمه الله تعالى أن يبين بعض ألفاظ الحديث التي يستخدمها أهل الحديث والتي هي موجودة في الأحاديث، وهذا من العلم. فهذه الألفاظ حدثنا وأخبرنا وأنبأنا دائما نسمعها في أسانيد الأحاديث، فهل هي كلها بمعنى واحد؟ وهل كلها سواء؟ أما من ناحية المعنى فمعانيها في اللغة تختلف، لكن هل في مصطلح أهل الحديث كلها واحدة أم أنها تختلف؟ فهنا ذكر عن ابن عيينة أنها كلها واحدة، والحميدي هو أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي الأسدي المكي، وهو أيضا قرشي، أسدي قرشي مكي، ولهذا قدمه الإمام البخاري في صحيحه لما ذكر أول حديث وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، قال: حدثنا الحميدي، معنى أول رجل ذكره في صحيحه هو هذا الشيخ، وهو شيخ أهل مكة وحافظهم، وكان الحميدي محدثا من المحدثين للحديث. ثم رأى أن أحمد بن حنبل يجلس في مجلس الشافعي، فقال أي الحميدي لأحمد بن حنبل: تترك الحديث وتجلس عند الشافعي؟ وكان بعض أهل الحديث يظن أن الشافعي رحمه الله كأهل الرأي، لأنهم رأوه مهتم بالفقه وبمسائله، فظنوا أنه مثل أهل الرأي مثل الحنفية. فلهذا بعض أهل العلم كان يرغب في ما عند الشافعي، فكان الحميدي في بداية الأمر هكذا، فكان يقول لأحمد: ترغب عن مجالس الحديث وتجلس عند الشافعي؟ فقال له: اجلس أنت. قال: ما سأجلس. قال: بل تجلس وتسمع. فجاء الحميدي إلى مجلس الشافعي رحمه الله ورحمهم جميعا، فسمع كلام الشافعي فأعجبه هذا الكلام. كيف أعجبه؟ لأن منهج الشافعي رحمه الله هو على السنة، ويستنبط الأحكام والقواعد الأصولية من الكتاب والسنة، وقد كان هذا ليس معروفا عند أهل الحديث، أو هو قليل عند أهل الحديث. ولهذا لما ألف كتابه الرسالة أعجب بها كثير من أهل الحديث، ومنهم إمام البصرة أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، فأرسل إلى الشافعي أن يكتب له هذه الرسالة. فلما سمع الحميدي كلام الشافعي أعجبه جدا، فترك مجالس سفيان وجلس عند الشافعي، ثم بعد ذلك جمع بين مجالس سفيان وبين مجالس الشافعي. ولما ذهب الشافعي رحمه الله إلى مصر ذهب معه ثم رجع، ذهب معه ورافقه إلى مصر ثم بعد ذلك رجع إلى مكة. قال: فلهذا صار الحميدي من أهل الحديث ومن أهل الفقه، استفاد من الشافعي رحمه الله الفقه. قال: وقال لنا الحميدي، وقال لنا غالبا كما ذكر بعض أهل العلم وهو محمد طاهر المقدسي وغيره، يقولون أن الإمام البخاري إذا قال قال لنا فهي التي أخذها في المذاكرة، أخذها في المذاكرة. والحميدي شيخه. قال: وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا، وابن عيينة إمام أهل مكة، هو ليس من أهل مكة وإنما هو من أهل الكوفة، ولد بالكوفة ثم تربى بالكوفة كذلك حتى بلغ ست سنين، فكان أبوه يأخذه إلى الحرم، معنى كل سنة يأخذه إلى الحج، وبقي 26 سنة وهو يأخذه إلى الحج. وفي سنة، ولما بلغ الإمام ابن عيينة رحمه الله تعالى بلغ من السن 12 سنة، جلس في مكة 6 سنوات، أو عندما بلغ 16 سنة جلس في مكة إلى أن جاء الزهري، يعني ظهر تعتبر 8 سنوات أو 7 سنوات، يعني الزهري دخل مكة في آخر سنة 123، في آخر سنة 123. والإمام ابن عيينة ولد في سنة 7، ولد الإمام ابن عيينة في سنة 107 للهجرة، ولما ذهب إلى مكة وهو ابن 13 سنة أخذه أبوه، ثم حج بعد ذلك 6 سنوات إلى أن بلغ 19 سنة، جلس لما بلغ 19 سنة جلس بعدها 6 سنوات في مكة، أنا من 119 إلى 126. وفي ذلك الوقت كان يجلس عند عمرو بن دينار، على من تلك السنة كان يجلس عند عمرو بن دينار ويأخذ عنه الحديث وهو صغير، معناه لم يتجاوز، معناه لما أخذ من عمرو كان معناه 7 سنوات و6 13 سنة، فجلس عند عمرو وهو ابن 13 سنة وسمع منه، حتى جاء بعد ذلك الزهري وجاء كما قلنا سنة 123 وجلس معه 6 أشهر، ثم خرج الزهري من مكة في آخر سنة 23 ووصل إلى المدينة ومات في سنة 124 في المدينة. وقد أخذ ابن عيينة من عمرو بن دينار والزهري وهو صغير، ولهذا احتاجه الناس، وكان ذكيا جدا وحافظا، حفظ حديث عمرو بن دينار وحفظ حديث الزهري، فكان إذا رجع إلى الكوفة أخذه أو جاءه كبار أهل الكوفة، مسعر بن كذاب والأعمش وغيرهم يسمعون منه الحديث، يسمعون منه أحاديث عمرو بن دينار. قال ابن عيينة: أول من أسندني هو مسعر بن كدام، أسندني في الجدار وقال حدث، فقلت: يا مسعر إني حدث، معنى أنا صغير، فقال: حدث وأنت معك عمرو بن دينار والزهري، أنا كان معه مشايخ كبار، فكان العلماء يعظمون من كان معهم مثل هذه الأسانيد العظيمة، فكان ابن عيينة معه هذه الأسانيد، فلهذا رفع فكان إمام من أئمة المسلمين. قال يحيى بن سعيد القطان: ابن عيينة إمام منذ 40 سنة، إمام منذ 40 سنة. فمن ثم بعد ذلك كان يذهب ويتكرر من الكوفة إلى الكوفة، ثم بعد ذلك في آخر وقته جلس رحمه الله في مكة. قال كان ابن عيينة عنده حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. هناك عند العلماء صيغ يسمونها صيغ تحمل، وصيغ يسمونها صيغ أداء، معنى كيف يؤدي الحديث، كيف يتحمل الحديث وكيف يؤدي الحديث. وهذه الصيغ الآن التي ذكرها هي صيغ التأدية، معنى كيف يؤدي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالطريقة التي تحملها. بعض أهل العلم فرق بين الطرق التي يتحمل بها الإنسان الحديث. كيف الطرق؟ هناك طرق عند أهل الحديث، منها الإملاء، الإملاء يأتي الشيخ ويقرأ الحديث على طلبة العلم وهم يكتبونه أو يحفظونه، وهو يقرأ إما من كتاب وإما من حفظه، هذا يسمونها إملاء أو سماع. والأمر الثاني العرض، العرض هو عرض القراءة، يأتي طالب عند الشيخ ويقرأ حديث هذا الشيخ، إما يقرأ وحده وإما يقرأ وهو عنده جماعة، والبقية من كان عنده كتاب يقص من هذا الكتاب الذي يقرأ منه، أو مثل ما يقرأ منه هذا الطالب الذي يقرأ على الشيخ، مثل ما نقرأ نفعل الآن. لكن ذاك بعض المشايخ مثلا يجعل من يقرأ عنده، هكذا كان يفعل أهل المدينة غالب. وقد سمعتم القصة التي ذكرها أخونا الشيخ محمد جبريل، قصة هشام بن عمار، فإن شاء الله تعالى نذكر حتى نوضح هذه المسألة. فهنا ذكر الإمام الحميدي عن ابن عيينة أنه يرى أن هذه الألفاظ كلها سواء، سواء تحمل الحديث بالسماع أو تحمل الحديث بالعرض أو تحمل الحديث بالمناولة والإجازة، كله سواء عنده. وهذا قول أكثر أهل العلم، لكن هناك من العلماء من فرق. جاء عن عبد الله بن وهب المصري أنه كان يفرق بين حدثنا وأخبرنا، فكان يقول حدثنا في السماع وأخبرنا في العرض والمناولة، فكان هذا عند أهل مصر. وأيضا جاء من بعده من فرق أكثر. طيب، لكن أكثر ما كان عليه أهل العلم أنهم يجوزون كل هذا، معنى سواء كان يقول حدثنا في السماع أو في العرض، لكن فضلوا أن يكون في السماع حدثنا وأخبرنا كذلك، وفي العرض يكون أخبرنا وأنبأنا، وكذلك في المناولة يكون أنبأنا، وفي الإجازة كذلك. وفضل الإمام أحمد أن يكون أن يأتي الحديث المحدث بواقع الواقع الذي فعله، مثلا إن كان قد أخذه سماعا يقول حدثنا وسمعت، وإن كان أخذه قراءة فيقول قرأت، إن كان هو الذي قرأ على الشيخ يقول قرأت على شيخنا أو على فلان، أو يقول مثلا إذا كان هو يسمع يقول قرأ على شيخ فلان وأنا أسمع، وهكذا. فهذا أفضل في الحقيقة. قال رحمه الله: وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق، معنى أراد الإمام البخاري وهو يختار أن الأمر سواء، سواء كان حدثنا وأخبرنا، سواء كان في الإملاء أو في العرض، كلها واحد. فأراد أن يبين هذا فجاء بهذه الأحاديث: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. فهنا لم يفرق، أو أراد أن يبين أن عبد الله المسعود سمع كلا الحديثين، لكن عبر في الحديث الأول بقوله حدثنا، وفي الحديث الثاني بقوله سمعت. قال: وقال حذيفة ابن اليمان ابن اليمان ابن حسين رضي الله عنه، وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين. وقال أبو العالية، وهو أبو العالية الرياحي، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه. هنا أيضا عبارة أخرى يقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعلعنة، فأراد أن يبين أيضا أن العلعنة أيضا تدخل في صيغ الاتصال، مثل حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، فكلها تدخل في صيغ الاتصال ما لم يعلم أن هذا الراوي مدلس. قال: فيما يروي عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يرويه عن ربه عز وجل، أيضا مثل الأول. وقال أبو هريرة، أيضا أراد مثل ما كان يقول محمد بن سيرين، كان يقول دائما: قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أبو هريرة هي أيضا من صيغ الاحتمال، قال من صيغ الاحتمال ليس صيغ التصريح. صيغ التصريح: سمعت، حدثنا، أخبرنا، أنبأنا، أجاء، ناولني في المناولة، هذا تعتبر من صيغ التصريح. لكن صيغ المحتملة مثل قال عن أن، هذه صيغ محتملة يسمونها، فهي الأصل فيها سمع إذا لم تكن من مدلس. أما إذا كان الذي يروي هذه الصيغ مدلس فهذا شأنه آخر. فهذه بعض المسائل التي ذكرها المؤلف هنا، أراد أن يبين أن التحديث والإخبار كله واحد. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد بن طريف بن جميل أبو رجاء الثقفي البغلاني رحمه الله، إمام من أئمة أهل مصر. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر وهو ابن أبي كثير. قال: عن عبد الله بن دينار وهو مولى عبد الله بن عمر وهو مدني. إسماعيل بن جعفر أيضا ابن أبي كثير مدني. قال: عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، فإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله، أي ابن دينار، أو أقصد ابن عمر، قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. ووجه الشاهد هنا من هذا الحديث قوله: فحدثوني ما هي، وجاء في لفظ أنه قال: فقبروني ما هي. ولهذا ذكر هنا الإمام البخاري ليبين أنه لا فرق بين حدثوني وبين أخبروني، فلهذا ذكره هنا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بهذه اللفظة عنه، وجاء أيضا بلفظة أخبروني، ففيها جواز مثل هذا. وهذا الحديث أيضا فيه أن المؤمن كله خير، المؤمن كله خير، فإنه يسقط منه الخير كما يسقط الأوراق التي تتحات من هذه الشجرة، فكذلك المؤمن يكون من أهل الخير، وكلما يسقط ويخرج من كلامه أو من نظره وإنما يكون في خير. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب طرح المسألة، طرح الإمام المسألة، طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. قال: حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني البجلي، خالد بن مخلد القطواني وهو كوفي من أهل الكوفة، إلا أنه دخل المدينة وسمع في المدينة وأتقن حديث أهل المدينة، أتقن حديث أهل المدينة، وإلا فحفظه فيه شيء، قد تكلم عليه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وجماعة من أهل العلم تكلموا في حفظه، وأنه له أحاديث مناكير، حتى أن الإمام الذهبي رحمه الله قال في الميزان لما ذكر في ترجمته كلام أهل العلم فيه، قال في الميزان: ولولا هيبة الصحيحين لقلنا بضعف هذا الحديث، أي حديث الولي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فإنه من طريق خالد بن وخلد القطواني عن سليمان بن بلال عن إسماعيل بن جعفر عن إسماعيل بن جعفر ضار عن أبي سلمة عن أبي هريرة أو عن أبي صالح عن أبي هريرة. فخالد بن مخلد القطواني فيه ضعف، لكن الإمام البخاري انتقى من حديثه. وكذلك أيضا رواية خالد بن مخلد كما قال ابن معين، وهذه فائدة عظيمة ذكرها الإمام ابن عبد الهادي ولم يذكرها الحافظ في التهذيب، ولا المزي كذلك في تهذيبه. قال الإمام يحيى بن معين رحمه الله أن رواية خالد بن مخلد القطواني عن أهل المدينة مستقيمة، أن رواية خالد بن مخلد القطواني عن أهل المدينة مستقيمة. وأكثر من روى عنه خالد من أهل المدينة سليمان بن بلال. قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال المدني، قيل أن كنيته أو يكنى بأبي محمد وقيل بأبي أيوب، وكان حافظا مهابا عظيما، كان يحفظ، قيل أنه لم يخطأ في حديث، وكان أيضا يروي لا يروي إلا عن ثقة، معنى ممن ذكر عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة. قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. وهذا الحديث أصل في المذاكرة، هذا الحديث أصل في مذاكرة أهل العلم، أنهم يذاكر بعضهم بعضا العلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل أصحابه في مثل هذه الأسئلة حتى يذكرهم بالعلم، وأيضا يشحذ أذهانهم. فالأسئلة مثل هذه الأسئلة طيبة جدا يسأل بها طلبة العلم حتى يفكروا في أمور أخرى من الدين، فيفكروا في ذاك الحديث وهذا الحديث فيراجعوا. ولهذا كان السلف رحمهم الله يهتمون بالمذاكرة العلم، يهتمون بمذاكرة العلم، حتى أن الرجل منهم إذا وجد صاحبه ووجد من كان زميله يذاكره العلم وينسى حتى الوقت، كما ذكر في تراجمهم. فإن عبد الله بن مبارك لقي وكيعا بعد صلاة العشاء فتذاكر في المسجد حتى جاء المؤذن لأجل أن يؤذن الفجر، فظن أنه أراد أن يطفئ السراج، أنهم ظنوا أنه أراد أن يطفئ السراج، وترك السراج وخرج لما رآهم يتكلمون، فظن أنه يريد أن يطفئ السراج ويذهب إلى بيته، وإنما دخل لأجل أن يؤذن الفجر، وهذا من شدة حبهم للعلم. قال: فقال: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. وهذا فيه أيضا أن الإنسان إذا أتى بسؤال لا ينبغي أن يترك الناس في حيرة، إذا جاء مثلا الشيخ أو طالب علم أو في المذاكرة مثلا يذاكر بعضهم بعضا، إذا أتى بسؤال وهو يعلم جوابه، هذه المذاكرة أنه يكون يعلم جوابه. أما إذا كان يسأل أسئلة بدون ما يعلم جوابها هذا خطأ، يعني يأتي بأسئلة وليس في المجلس من يعلم جواب هذه الأسئلة، هذا ليس بصحيح، وإنما يأتي بسؤال وهو يعلم جوابه، حتى إذا مثلا لم يجاوب عليه أحد فإنه يجاوب أو يأتي بالجواب عنده. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا ونكمل في درس لاحق، فالحمد لله رب العالمين.